الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وهو الثالث في كتاب عمدة الأحكام في قسم المعاملات، ونحن في مغرب السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف باب الربا والصرف، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، الورق الفضة إلا هاء وهاء، معناه التقابض.
الحديث اللي بعده.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوريق بالوريق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، لا تشفوا بعضها على بعض، لا تفضلوا بعضها على بعض.
هذان الحديثان أوردهما تحت باب الربا والصرف. المقصود بالربا نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو أن يبيع الإنسان شيئا من الأجناس الربوية بنفس الجنس والنوع متفاضلا، كان يبيع الذهب كيلو بمقابل الذهب نصف كيلو لاختلاف العيار أو لاختلاف الصنعة مثلا. وكذلك ربا النسيئة محرم، وهو يجري في التأخير الزماني، وهو: خذ هذا الشيء وأده بعد سنة بكذا، وبعد سنتين بكذا، وبعد ثلاث بكذا، فيأخذه على ذلك، فهذا يسمى ربا النسيئة. وسمي هذا النوع بربا النسيئة لوجود أن الزيادة في مقابل التأخير، فكلما تأخر شهرا زاد الثمن شيئا، كلما تأخر عن السداد شيئا زاد الثمن شيئا. وأما الصرف فمعناه المبادلة، مبادلة مال بمال أو ثمن بثمن أو ثمن بمثمن. والمبادلة نسميه نحن اليوم بصرف الأموال، بصرف الأموال هي الصرافة. فلا يجوز أن تبيع الدينار الكويتي بمقابل الدينار الكويتي مع زيادة في التصريف، يعني مثلا دينار 20 دينار ورقية ب20 دينار من عملة دينار مع زيادة، لا يجوز. هذا صرف وربا الفضل. ولذلك المعاملات قد تتداخل، قد تكون المعاملة ربوية محضة، قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النسيئة، قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النسيئة وربا الصرف. فالواجب التنبه لهذا كله. ما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه الربا؟ قد أجمع علماء المسلمين أن الذي يجري فيه الربا أن الأموال منقسمة إلى قسمين: قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه الربا. هذه مسائل مجمع عليها،
وإنما اختلفوا في تعيين ما لا يجري فيه الربا وما يجري فيه الربا. وقد أجمعوا على 6 أصناف وجريان الربا فيها، وهي الذهب والفضة والبر والشعير، هذه 4، والبر والشعير والتمر والزبيب. كم صار الآن؟ 6. فهذه الأصناف 6 قد أجمع العلماء على جريان الربا فيها. أي أنواع الربا؟ ربا الفضل، وربا النسيئة إذا كان من نفس الجنس والنوع. وجمهور العلماء، وهو قول الأئمة 4، أن ذكر الشارع لهذه الأجناس ليس من باب الحصر، لأنه لا يوجد ولا في نص واحد حصر الأنواع الربوية في هذه 6، وإنما فيها ذكر بعض الأجناس الربوية. والقاعدة أن ذكر بعض الجنس مشعر بالتعميم، مشعر بالتعميم ومشعر بالعلية. فحينما ننظر إلى جريان الربا في الذهب والفضة لا نجد سببا، هل لكونهما معدنين؟ طيب الحديد معادن، هل لكونهما مكيلين أو موزونين؟ هناك كثير من المكيلات والموزونات. طيب هل لكونهما ثمنيا أثمان للبضائع؟ لا نجد إلا هذه العلة. إذن الذهب والفضة يجري فيهما الربا على قول جماهير العلماء لأنها أثمان، فكل ما أقيم مقامهما وصار ثمنيا يجري فيه الربا، فكل ما أقيم مقامهما وصار ثمنا يجري فيه الربا، مثل أوراقنا اليوم، ولو بكرة الناس تبايعوا بالحديد لجرى فيه الربا. لماذا؟ لأنه أصبح ثمنيا، أصبح ثمنا للأشياء المقومة. ولما نظروا إلى البر والشعير والتمر والزبيب وأنواع أخرى من المذكورات في بعض الأحاديث من الملح، لم يجدوا علة في جريان الربا فيها إلا أنهم اختلفوا في هذه العلة مع اتفاقهم على وجود العلة خلافا لابن حزم. فقال بعضهم العلة كون هذه الأشياء مطعومات، كون هذه الأشياء مطعومات موزولات ومكيلات أو مكيلات، إذن فجعلوا العلية كونها من الأطعمة وكونها مكيل أو موزون. طيب هناك أطعمة أخرى لا يجري فيها الربا، قالوا إذن نقول مطعوم مدخر، فلو كان مطعوما غير مدخر لا يجري فيه الربا، مطعوم مدخر ومكيل أو موزون، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال. ولذلك الآن أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم باع إبلا وأعطى رباعيا خيارا أفضل منه، دل على أن الربا لا يجري فيه. لماذا؟ لأنها ليست مطعومات مدخرة، فلا يجري الربا في الأرض، ليست ثمنيات ولا مطعومات ولا مكيلات ولا موزونات، لا يجري الربا في العقارات، لا يجري الربا في الدواب، لا يجري الربا في الثياب، لأنها ليست مطعومات ولا مدخرات. هذا التعليل هو الصواب، فكل ما كان مطعوما مدخرا مكيلا أو موزونا جرى فيه الربا، جرى فيه الربا. ومن هنا تدرك أن هذا الحديث الذهب بالورق ربا إلا ها وها، أن الاشتراط في القبض لا بد منه إذا كان الجنس ثمنيا أو كان الجنس مطعوما مدخرا أو مكيلا وموزونا، ولا بأس بالتفاضل إذا اختلف النوع. فذهب بفضة مع اختلاف الوزن لا يضر، لكن لا بد من التقابض. تبيع الدينار الكويتي بالريال السعودي لا بأس، لكن لا بد من التقابض. تبيع الدينار الكويتي مع الجنيه المصري لا بأس، لكن لا بد من التقابض حقيقة أو حكما. وعلامة ذلك أن يحصل بينكما انقطاع خيار المجلس، وليس بينكما إلا بيع معروف محدد قد تم. طيب، إذن هذه المسألة مهمة. إذا اختلف النوع والجنس واحد فعندنا جنسان للربويات، الثمنيات والمطعومات المدخرات المكيلات أو الموزونات، هذا جنس وهذا جنس. ثم تحت الثمنيات نوعان، وتحت المطعومات المدخرة أو المكيلة أو الموزونة أيضا نوعان لا ثالث لهما. إما أنه من جنس المطعوم المدخر، وإما أنه من جنس المطعومات الغير مدخرة، المطعوم المدخر، وإما أن يكون مطعوما يؤول إلى الادخار مثل الرطب، مثل الرطب. طيب، تحتها عندنا أربعة أجناس. ما هي الأجناس الأربعة؟ مثلا الزبيب وأصله العنب، التمر وأصله الرطب، هذان جنسان عندنا. ثم البر، هذان نوعان عندنا، البر بجميع أنواعه، الشعير بجميع أنواعه، الذرة، الدخ إلى آخره. فإذا أردت أن تبيع برا ببر فلا بد من التماثل في الكيل والوزن ومن التقابض. طيب، إذا بعت برا بشعير لا يلزم التماثل، لكن لا بد من التقابض. إذا بعت تمرا بزبيب لا يلزم التماثل في الوزن، لكن لا بد من التقابض. طيب، إذا بعت جنسا ثمنيا بجنسا مطعوما لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. فمثلا أنت الآن تريد أن تشتري ذهبا بفضة فلا بد من التقابض. طيب، إذا اشتريت بالذهب طعاما لا يشترط التقابض ولا التماثل، فأنت ممكن أن تقول أنا يا تاجر فلاني أريد منك 1000 كيلو رز، فيقول 1000 كيلو رز يساوي مثلا 500 دينار، تقول له تم أنا قبلت الشراء، سآتي لك بالثمن بعد 2 يوم، وتأخذ الرز وتؤجل الثمن، أو هو يأخذ الثمن ويؤجل المثمن، يجوز. لماذا؟ لأن الجنس والنوع مختلف، فإذا اختلف الجنس والنوع جاز التفاضل وجاز النسيئة. مسألة واضحة، أرجو أن نفهم أبواب الربا على ضوء هذه الأحاديث. الذهب بالورق، الجنس واحد والنوع مختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ها وها، اشترط ماذا؟ التقابض دون التماثل. والبر بالبر ربا إلا ها وها، البر والبر، البر بالبر جنس ونوع واحد، إلا ها وها تقابضا وتماثلا. والشعير بالشعير إلا ها وها. طيب، الشعير والشعير جنس واحد ونوع واحد، لا بد من التقابض والتماثل. قد يقول قائل أنا عندي الذهب عيار 24، هذا عنده ذهب عيار 15، عيار 18. نقول لا علاقة لنا بالعيار ولا بالمصنعية ولا بالصناعة ولا بالنوع والرداءة، ما لنا علاقة، ما دام أنه ذهب بذهب لا بد فيه من التقابض والتماثل. واضح هذا ولا لا؟ طبعا المقصود الأساس، لا ننسى هذه القضية، الحكمة من منع الربا، الحكمة من منع الربا في نظر القاصر وعليه أكثر الفقهاء، أن الحكمة من منع الربا لئلا يحصد الكساد، لئلا يحصد الكساد، لأن فتح باب الربا يعني الكساد. هذا العلة الأولى. العلة الثانية، حتى يحصل التداول أكثر فأكثر، فحينئذ يكون عملية التشغيل أكثر، هذه حكمة أخرى. فأنا لما أقول لك ما يصير تبيع ذهب عيار 24 بذهب عيار 15 وهذا الرجل ما عنده نفس العيار، فأنت تضطر أنك تأخذ ذهبك وتروح تبيعه طرف ثالث، ثم تأخذ الثمن، ثم تأتي وتشتري من الطرف الأول اللي كنت بتأخذ منه عيار 15، فحصل تكبير لعجلة الاقتصاد. لما أنا أقول لك ما يصير أنت تبيع الشعير بالشعير إلا متماثلا متقابضا، تقول ما عندي ثمن، طيب روح بيع الشعير، فيضطر الرجل أن يحمل الشعير فيشغل الأيدي العاملة ويحمل الشعير إلى مكان آخر ويبيعه، ثم يقبض الثمن، ثم يأتي إلى ذاك الرجل ويشتري هذا الثمن، هذا الشعير الذي كان يريده وهذا النوع، ثم يحصل تداول أكثر. ولذلك الكساد العالمي الذي يحصل في العالم بسبب الربا هذا سببه، وهذا الكساد يتكرر قرابة كل 20 سنة مرة، وكل مرة تحصل خسائر لا يعلم بها إلا الله عز وجل. الكساد الأول 28، بعدين صار في 48، بعدين صار في 60، بعدين صار في 78، بعدين صار في 98، بعدين في 2008، والآن العالم يكاد يعيش الآن ما يسمى بالكساد، وزاد الطين بلة ما يسمى بفشو وباء كورونا. كورونا صح ولا كورولا؟ كورونا. فإذا هذه هي الحكمة، لذلك الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يكفي في المؤمن أن يستيقن أن هناك حكمة. قال في حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فاشترط إيش؟ المثلية في الوزن، ولا تشفوا بعضها على بعض. تشفوا فسر المصنف بقول لا تفضلوا ولو يسيرا، لأن كلمة شفة يعني شيء يسير، تفاضل يسير. ولا تبيعوا الورق بالورق، والورق فسر المصنف بإيش؟ بالفضة بكسر الراء. وقد جاء ذكر الورق في القرآن الكريم، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال ولا تشفوا بعضها على بعض. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ذهب وفضة ودنانير ودراهم، بعضها صحيحة وبعضها مغشوشة، والحديث خرج مخرج العموم، قال لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك دنانير صحيحة ودنانير مغشوشة ودراهم صحيحة ودراهم مغشوشة، ومع ذلك أخرج النص على صيغة العموم، فدل أنه لا عبرة بنوع العيار ولا بنوع المصنعية. هذه قد تكون دراهم مضروبة في بلاد الفرس وهذه دراهم مضروبة في بلاد الروم، ما لها علاقة. قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهذه مسألة مهمة، لا يجوز بيع جنس ربوي من نفس جنسه إلا مثلا بمثل مع التقابض. فإذا اختلف اتحد الجنس واختلف النوع جاز التفاضل، لكن لا بد من التقابض. أما إذا اختلف الجنس والنوع فجاز الأمران معا. إذن الصور البيعية 3 لا تنساها: ذهب بذهب، ماذا نشترط فيها؟ أمران: التقابض والتماثل. طيب، ذهب بفضة نشترط التقابض لأن الجنس واحد والنوع مختلف، فنشترط التقابض فقط. طيب، ذهب بشعير لا نشترط شيء. واضح هذا؟ الصور البيعية ثلاث بناء على هذين الحديثين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. برني نوع جيد من تمر المدينة. أوه أوه كلمة يؤتى بها للتوجع.
الحديث اللي بعده
قال عن أبي
خلص. حديث أبي سعيد في قصة بلال نص صريح في أنه لا ينظر، إذا كان الجنس واحد لا ينظر إلى الرداءة والجيادة. فما تجي أنت تقول: يا أخي هذا ذهب صياغة جيدة، هذا ذهب صياغة رديء، ما له علاقة. وهذا يؤكد قول جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا ينظر إلى الصنعة ولا ينظر إلى الرداءة والجيادة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول لبعض الفقهاء من التابعين، أن الصنعة تغير الحكم، لكن هذا قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الصنعة ولم ينظر إلى الدنانير والدراهم. وهذا الحديث الذي فيه إلغاء الرداءة والجيادة نص في أن الصنعة لا علاقة لها في تغيير الحكم. فأنت ما تجي تقول: يا أخي هذا الذهب اللي عندي مصنوع بحريني، هذا الذهب اللي عندي مصنوع كويتي، فأنا بفضل بينهم. لا، ما لنا علاقة. مثل ما لو كان عندك تمر، لا يجوز أن تبيع تمرا مهما كان نوعه جيدا بتمر آخر رديء إلا مثلا بمثل. هذا نص الحديث. ولذلك جاء في بعض الروايات، هنا قال بتمر برني، وفي بعض الروايات بتمر جيد. ها؟ قال عندنا تمر رديء، وفي بعض الروايات عندنا تمر شيص، يعني ما فيها لحم، فبعت منه صاعين بصاع. تفاضل واضح ولا لا؟ ما حصل إلا ربا التفاضل، ربا النسية ما حصل، في تقابض بس حصل ربا الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أواه أواه، هذا كلمة توجع. ها؟ يعني مثل ما احنا نقول واه واه، هذه في العامية عندنا. أو أوه أوه، ها؟ أيضا كلمة توجع على حسب نطق بعض الأعراف. عين الربا، كيف سمع عين الربا مع وجود الجيادة والرياء؟ دل أن الشارع لما جعل هذا الجنس ربويا ألغى الفارق الوصفي، ألغى الفارق الوصفي من الجيادة والرداءة من النوع والصنعة وإلى آخره. عين الربا عين الربا، الثانية تأكيد للأولى: لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. أنت عندك ذهب عيار 18 تبي تشتري 21، روح بيع عيار 18 ثم اقطع هذه البيعة واخرج من هذا المحل ثم اشتري عيار 21. هذه هي الصورة الصحيحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ابن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم، اللي بعده.
قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت.
حديث أبي المنهال أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم وكلاهما صحابيان أنصاريان كان يبيعان في سوق المدينة عن الصرف، والمقصود هنا بالصرف أحد صور الصرف، لأن صور الصرف متعددة، فكل واحد يقول هذا خير مني يعني اسأله، وهذا دليل على أن الإنسان لا يفتي مع وجود من هو خير منه. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. إذن لاحظ الآن، من الصرف الممنوع أن تصرف الدينار بالجنيه ثم تؤخر قبض أحدهما، هذا صرف ممنوع. فتقول للرجل مثلا أنا أعطيك 100 دينار، كم تعطيني جنيها بعد شهر؟ هذا لا يجوز، واضح؟ هذا يدخل في هذه الصورة التي ذكرها البراء بن عازب وزيد بن أرقم. لكن إذا قلت أنا أريد 10,000 جنيه، كم دينارا تريد؟ قال 100 دينار. قلت له ليس عندي 100 دينار، أعطيك غدا، لا يجوز، لا يجوز. إذن ماذا تفعل؟ لا بد أن تعطيه، مثلا تعطيه 100 دينار، تقول له كم جنيه؟ 100 دينار كم جنيه؟ 5,000 جنيه. قال لك 5,000 جنيه، قل له خلاص تفضل خذ هذه 100 دينار وهاتي ما يثبت، أو أعطني ما يثبت أن لي 5,000 جنيه. قال هذه ورقة إثبات، روح خذها في مصر. فهذه العملية دخلها ماذا؟ صرف وحوالة، صرف وحوالة. الصرف تم بالقول، بقي الآن الحوالة. فكأنك تقول هذه 5,100 دينار، هو يقول 5,000 جنيه، تقول له أنا لا أريد 5,000 جنيه الآن، حولها لي إلى مصر، أو حولها لي إلى الصعيد، أو حولها لي إلى منطقة الفلانية. فهذا دخله إيش؟ صرف وحوالة. فالصرف والحوالة ما الذي نحتاج فيه؟ جمهور العلماء يقول لا بد في الصرف والحوالة أيضا من القبض، لكن هذا صعب حقيقة، نكون واقعيين ما نغمض رؤوسنا في الرمال، حقيقة هذا أمر يكاد يستحيل في هذا الزمن. يعني مثلا شخص تروح تعطيه 100 دينار ما عنده بجيبه 5,000 جنيه، ليش؟ لأن أمواله في مصر، كيف يعطيك 5,000 جنيه؟ لكن يقول في ذمتي لك 5,000 جنيه، أو يعطيك وصل أو شيك أو ورقة أو إثبات، ثم يقول أنا أحولها لك، سواء أخذ في مقابل هذه الحوالة مبلغ أو لم يأخذ هذه مسألة أخرى، فهذا قبض حكمي. المهم أنكما لا تنصرفان من مجلس البيع إلا وقد تم الأمر بينكما، ولكن هو يعطيك موعد أو مهلة في الاستلام حتى يصل المال إلى المكان الذي أنت تريده من الحوالة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس. أما قول بعض الفقهاء المعاصرين أنه لازم تأخذ تعطي 100 دينار وتأخذ 5,000 جنيه ثم تعطيه مرة أخرى 5,000 جنيه تقول وصلها له، فهذا حقيقة فيه نوع تعسف، فيه نوع تعسف، والله أعلم. نعم. الأفضل، الأفضل أن يأخذ ورقة حتى يدخل في الحكم القبضي. أنا عندي أنا لا بأس به، نعم، لأنه صرف وحوالة، أنا أفرق بين الصرف والحوالة. المهم أنه كما جاء في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الدنانير بالدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس على أن تنصرف وليس بينكما شيء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك أنت بعت الدينار بالجنيه وليس بينكما شيء، تم، ما الذي سيعطيك ويحولها لك؟ خلاص تم. فما يصير بعد كم يوم يجي يقول لا والله الجنيه نزل أنا أبغى، أنت ما يصير تقول الجنيه والله نزل ارفع لي السعر، ما يصير، تم البيع. وإنما هو الآن يقوم بالحوالة فقط، فهو وكيل عنك بالحوالة، هو وكيل عنك بالحوالة، كونه هو يوكل شخص آخر بإيصال المال هذه قضية ما لها قيمة. ما في بأس، يجوز. ها؟ لا ما يشترط، ما يشترط، صحيح إنه ما يشترط. اللي هو لا، أنا أقول اشترط القبض الحكمي سواء كان ورقة أو إثبات أو مهاتفة. الآن مثلا أنا أروح ما يسمى بويستر يونيون، ويستر يونيون يعطيني ورقة، هذه الورقة قائمة مقام القبض. الآن هو عمل الصرف مباشرة بدليل أعطاك الحوالة، الحوالة هذه يساوي كم جنيه، لو جيت ترجع لن يعطيك نفس المبلغ من الجنيه، سيصرف لك الجنيهات مرة أخرى إلى الدينار، صح؟ إذن الصرف تم، بقيت الآن الحوالة. نفس الكلام أنا أقوله لو أنك أنت قلت لإمام مسجد هذه 100 دينار حولها لي، أنت عندك فلوس في مصر، حول لي جنيهات إلى أهلي، فقال لك 100 دينار يساوي 5000 جنيه. الآن انتهى، تم عملية الصرف، بقي الآن الحوالة، متى توصلها يا فلان؟ قال فلان يوم كذا وكذا، ما له علاقة. نعم، ما يمنع، ما يمنع، ما في بأس. تأخذ نفس الكيلو؟ ما في بأس، هذا أداء الأمانات، هذه أمانة، هذه أمانة. لو جيت وحطيت عندي مثلا قلت لي هذا نص كيلو ذهب، خلى أمانة عندك أو وصلها لي إلى أمريكا، أنا وصلتها لك بعد أي مدة من الزمن اتفاق بيني وبينك، ما في بأس، سواء كانت أداء الأمانة بمقابل أو بلا مقابل أيضا. أي هذا الآن لا يستقيم، الآن لا يستقيم إلا أنك تنفصل عنه بشرط، وهو أن يقول لك كم فضة يصير في المقابل الكيلو الذهب، كتابة أو حكما، أو يعطيك قبضا يقول لك ها هذه ورقة أرسلها لفلان يروح يستلم. نعم. من خصم؟ ليش من خصم؟ ما يضر، الآن الكنت قبض حكمي، ما في كلام، ما في كلام. لكن إذا لم يكن عندك رصيد، هذه المسألة الآن، هذه المسألة أنا أتوقف فيها، لا أرى جوازها. يعني شخص عنده فيزا، ماستر فيزا، وليس عنده رصيد، يشتري ذهب وليس عنده رصيد، فينتظر التاجر أيام حتى ينزل رصيدك، هذا لا أراه.
الورقة تقوم مقام
القبض، نعم، الورقة لا شك أنها قائمة مقام القبض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
أصل الرهن مذكور في كتاب الله عز وجل ومشهور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جائز باتفاق العلماء، وهو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا، لا، فمن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم، فرهان مقبوضة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. هذا الحديث من فوائده جواز بيع اليهودي في أسواق المدينة إذا لم يكن هناك، إذا كان اليهودي من أهل الذمة أو العهد أو الأمان. أما بالنسبة لليهود اليوم الغاصبين في فلسطين فليسوا بأهل عهد ولا أهل أمان. لماذا؟ لأن الدول الإسلامية أكثرها تقاطع اليهود الغاصبين إلا بعض الدول، فحينئذ ليس لنا أن نبيع ونشتري معهم، هذه مسألة مهمة ترى. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل عهد ولا أهل أمان. نعم، محاربون يعتبر. نعم، ورهنه درعا من حديد، إذن فيه دلالة على جواز الرهن. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني المماطلة في أداء ما عليه من حق للغير، أتبع أحيل مليء الغني المقتدر على الوفاء.
بالنسبة للرهن، الرهن يجوز أن يكون بأكثر من قيمة المبيع أو مساويا له أو أقل، لا يشترط التساوي. يعني مثلا أنت اشتريت شيئا ورهنت ما هو أكبر منه قيمة أو ما هو أقل منه قيمة أو ما هو مساوي، يجوز. ولكن ننتبه، لا يجوز استخدام الرهن، فإن استخدامه نوع من الربا. يعني مثلا لو أعطيت إنسان 10,000 دينار دين، قلت له ارهن لي، قال: ارهنك بيتي، فليس لك ان تسكن البيت لتستفيد منه في مقابل الدين، والا صار ربا، والا صار ربا. واضح؟ لكن يجوز استخدام الرهن بقدر ما يصرف عليه، كان يكون المرهون دابه، الدابه تحتاج الى ماذا؟ رعايه وعلف وتبن تنظيف، ولا لا؟ اذن يجوز ركوبها ويجوز حلبها إن كانت حلوبة. لماذا؟ لأنها في مقابل شيء، مو في مقابل المال، فهذا أمر مباح. طيب، إذا جاء وقت الأجل ولم يسدد الدين، يجوز بيع الرهن، يجوز بيع الرهن من قبل صاحب المال فيبيعه، فإن باعه بأكثر من ثمنه رد الزيادة إلى صاحبه، ولا يجوز أن يأخذ الزيادة، وإلا صار ربا. وإن كان ناقصا سدد دينه وطالب بالنقص الأرش. ثم ورد حديث أبي هريرة وفيه: مطل الغني ظلم، يعني إنسان غني يقدر على سداد الدين ويماطل، هذا نوع من أنواع الظلم. والظلم أنواع وظلمات، بعضها أشد من بعض، فلا يجوز للإنسان الذي يجد أداء الدين أن يماطل. طيب، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لو أن إنسانا أخذت منه دين، مثلا إنسان أخذت منه دين 500 دينار، فجاءك في وقت السداد قال: أعطني 500 دينار، تقول له: والله أخوك الغني أنا أطالبه ب500 دينار، بس أنا استحي منه، هذا أخوك، روح أخذ منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن من أحيل إلى مليء فليقبل. دل الحديث على أن الإحالة مباحة ومندوبة وليست واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا قبل الإحالة فليس له أن يرجع إلى المحال، ولكن بشرط أن يكون مليئاً، أي قادراً على الوفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن الإنسان الذي له دين على آخر ثم طالبه بأداء الدين فلم يقدر، فوجد عين ماله، فله أن يأخذ عين ماله وينصرف. هذه صورة من صور فوائد هذا الحديث. ومن صور فوائد هذا الحديث أن إنسانا لو كان يطالب آخر ثم أعلن إفلاس ذاك الرجل، الحاكم والقاضي أعلن أنه مفلس، فجاء الغرماء يطالبون بحقوقهم، فجاء القاضي يريد أن يبيع ما عنده، فوجد أحد الغرماء أن من الأشياء اللي عنده جمله الذي اشتراه منه ولم يدفع ثمنه، فله أن يقول للقاضي هذا جملي بعينه ليس لك أن تبيعه، فهو أولى من باقي الغرماء. هذا معنى هذا الحديث. وفي الصور المعاصرة لو أنك بعت سيارة لإنسان بألف دينار ثم سمعت أن القاضي أعلن إفلاسه وأن القاضي سيبيع في اليوم الفلاني حاجاته، فذهبت فوجدت سيارتك، لك أن تطالب القاضي بأن لا يبيعها لأنها عين مالك، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أما إذا لم يجد عين ماله فهو وباقي الغرماء شركاء فيما وجدوا، سواء كان ذاك يكفيهم أو لا يكفيهم. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. وقعت الحدود عينت وتميزت، وصرفت الطرق بنيت مصارفها وشوارعها.
الشفعة كما قال المصنف استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. ولنضرب مثال، أنت شاركت إنسان في شركة فأراد هذا الرجل أن يبيع هذه الشركة، فأنت أولى بنصيبه من غيرك، هذا معنى الشفعة. طيب افرض فرضا أنه باع نصيبه إلى أجنبي ثم أنت علمت، فلك شرعا حق أن تنتزع ملكية ذاك الرجل البعيد لوجود الشركة بينك وبين البايع، هذا معنى الشفاعة. لكن ننتبه أن الشفعة ثابتة لكن بشرط، ما هو؟ ألا تكون الحدود قد وقعت والطرق قد صرفت، هذا نص الحديث. إذن معناها أن الشفاعة ثابتة في إيش؟ في الحصص المشاعة. ها؟ الشفاعة ثابتة في إيش؟ في الحصص المشاعة على سبيل الوجوب. وأما في الحصص غير المشاعة، غير المشاع يعني ماذا؟ بيت ملاصق لبيتك لكن بينك وبينه حد، أرض بجوار أرضك وبينك وبينه طريق، فليست الشفعة هنا واجبة لكنها مندوبة أو مستحبة عند بعض الفقهاء. فنفرق بين ما كان فيه الحدود واقعة والطرق مصروفة وبين المشاع. المشاع إيش نقول فيه؟ الشفعة واجبة فيها، وغير المشاع الشفعة مستحبة ومندوبة، وإن كان بعض العلماء يرون إثبات الشفاعة مطلقة. طيب إذا أثبتنا الشفاعة فهل يجوز للشريك أن يعطي شريكه بحجة الشفعة أقل من سوق مما يعرض عليه؟ الجواب لا، يعطيه بقدر نصيبه في السوق، يعطيه بقدر نصيبه في السوق. لو اشتريت أنت ورجل مزرعة وبينكما المزرعة مشاعة، فأراد أن يبيع فوجد أن نصيبه في السوق مثلا ب20,000 دينار، فأنت إذا أردت نصيبه لابد أن تدفع له 20,000 دينار. لو شاركت مع رجل في شراء حيوانات، بهائم، أبقار، إبل، غنم مشاع، فلك الحق في المطالبة في الشفعة. طيب إذا كان شاركتم في الإبل أو في البقر أو في الغنم لكن دوابك عليها علامة ودوابه عليها علامة فليست واجبة الشفعة. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل، يستأمره يستشيره ويطلب أمره. أنفس أجود حبست أصلها وقفت أصل الأرض غير متمول غير متخذ منها ملكا لنفسه.
في هذا الحديث فوائد، منها جواز الأوقاف وندب الأوقاف. قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي سيستأمره فيه، يستأمره أن يطلب أمره في هذه الأرض أو في نصيبه من هذه الأرض. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمرني به؟ إيش أسوي؟ أنا ماني حب أن يكون في ملك، إيش أفعل؟ أعطيه لك؟ أعطيه للفقراء؟ ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها. حبست لأن أوقف مهموزة، فحينئذ إذا أردت أن تأتي بالمضارع من أوقف فأنت تقول حبست بتشديد الباء، حبس الرجل بمعنى أوقف، أما حبس أي بمعنى سجن، فرق بينهما. وإن كان بعض اللغويين يقول لا فرق، إن شئت حبست أصلها، يعني هذا تعريف للوقف. لو قال لك قائل ما هو الوقف؟ فتقول الوقف هو حبس الأصل وجعل نتاجه في شيء معين في سبيل الله، وجعل نتاجه في شيء معين في سبيل. قال إن شئت حبست أصلها اللي هي الأرض المزروعة، وتصدقت بها اللي هي نتاج الأرض المزروعة، نتاج الأرض المزروعة. قال فتصدق بها عمر، لاحظ الآن فتصدق بها، قال غير أنه، الآن شرط الواقف يسمى، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. من هنا ندرك أن الأوقاف لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا توريثها ولا تغييرها ولا تبديلها، لا يجوز التلاعب في الأوصاف في الأوقاف ولا تغيير الأوقاف. وشرط الواقف معتبر، ولهذا قال الفقهاء ألفاظ الواقف كنص، لفظ الواقف كنص الشارع، لفظ الواقف في الوقف كنص الشارع، فلا يجوز تغييره. فلو قال الواقف هذه أرضي أوقفتها للفقراء، إذن ليس لأحد أن يجعلها في ذوي القربة ما لم يكونوا فقراء. لو قال الرجل هذه عمارة أوقفها على المؤذنين، فليس لأحد أن يغيرها ويجعلها للأئمة. لو قال الرجل هذه أوقاف أجعلها لطلاب العلم، فليس لأحد أن يتلاعب بها ويجعلها لغيره. فهذه مسائل مهمة لا بد أن ننتبه لها. فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب، القربة واضح مطلقا سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، وفي الرقاب أي في عتق العبيد، أي في عتق العبيد، وفي سبيل الله يعني في الجهاد، وابن السبيل أي المنقطع عن أهله، والضيف أي المار على المزرعة. لا جناح على من وليها، اكتب وهو ناظر الوقف وهو القائم على الوقف، لا جناح على من وليها، ناظر الوقف القائم على الوقف، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، أن يأكل منها بالمعروف اكتب أجرة المثل، فلناظر الوقف أجرة المثل، أو يطعم صديقا، يعني يطعم صديق إذا مر عليه لأنه داخل في الضيف وداخل في مصلحة ناظر الوقف، غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر. طبعا هنا فسر المصنف معنى غير متمول غير متخذ منها ملكا لنفسه أو مدخرة. عمر رضي الله عنه في وقفه لأرضه بخيبر أصل في الأوقاف، أصل في الأوقاف. هناك حديث أخرى في الوقف، لكن هذا أصح شيء وأكمله، ورد في الصحيحين. نعم. يجوز، يجوز. نعم، الأوقاف فيه دلال على جواز أن يتصدق الإنسان بالأراضي والعقارات والمزارع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا تصدق بشيء، سواء تصدق به في سبيل الله أو للفقراء والمساكين أو في الرقاب، ثم وجد ما تصدق به فليس له أن يشتريه ولا أن ينتفع به. لماذا؟ لأنه بذله في سبيل الله، فليس له أن يرجع. فإن قال قائل: أنا بذلته في سبيل الله ثم رجع إليها ببيع وشراء، نقول: لا، هذا فيه دلالة على تعلق النفس لما بذلته في سبيل الله. والأصل فيما يبذل في سبيل الله انقطاع النفس عنه وطيب النفس به لوجه الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إليه. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، دل على أن شراءه لهذا الذي تصدق به في سبيل الله، شراءه يعود، يعتبر عودا في الصدقة، يعتبر عودا في الصدقة، مع أن عمر وجده يباع في السوق. أي ما يخالف، بس أنت جعلته في سبيل الله. وفيه دلالة على أن الإنسان لا يتحسر لو أنه جعل شيئا في سبيل الله ثم وجد هذا الذي جعله في سبيل الله يباع ويشترى، لا يتحسر، لأنه تصدق لأجل الله، فقد وقع أجره على الله، خل الناس يبيعون ويشترون ما يضرك شيء. وإن أعطاكه بدرهم قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك. ثم ضرب له مثلا فقال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. الإنسان السوي السليم العقل والذوق إذا قاء وصل القي إلى فمه لا يرجعه، وإنما يتفله ويخرجه لأنه يراها قاذورة. وهذا مع أننا لا نقول بنجاسة القي، لكن يعتبر من الأمور المستقذرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفعل بهذا الفعل. وفي رواية ابن عباس قال: العائد في هبتي كالعائد في قيئه. وهذا التعميم، العائد في هبتي على أي صورة كانت، كالعائد في قيئه على أي صورة كانت، إلا الوالد فيما وهب لابنه يجوز له أن يرجع فيه. لماذا؟ لأن مال الولد للوالد. فإنسان قال: هذا قلم هدية لنفسي، بعدين قال: لا، بروح ببيعها، يجوز، صح؟ لهذا المعنى. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ويحكى قصة لطيفة من باب اللطائف، أنه حصلت مباحثة بين الشيخ والتلميذ، بين الإمام الشافعي وهو الشيخ والإمام أحمد وهو التلميذ. فكان الشافعي يرى جواز أن يرجع الإنسان في هبته. فحدث الإمام أحمد الشافعي وهو شيخه بهذا الحديث، فقال الشافعي فإنه لا يدل على التحريم، لأنه ضرب للمثل، وضرب الأمثال بالمستقبحات وبالحيوانات والبهائم تدل على الكراهة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يلتفت التفات الثعلب، هذه كراهة. إذا برك سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يلقي نفسه، كراهة، أحد قال بالتحريم، واضح ولا لا؟ فماذا فعل الإمام أحمد؟ فبحث عن رواية فيها زيادة، لأجلها قال الإمام الشافعي بتحريم الرجوع الإنسان في هبته. وما هو هذه الرواية؟ هذه الرواية أن الإمام أحمد قال ففي رواية فلان قال الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. فاستدل الإمام أحمد بهذه العبارة على تحريم الرجوع في القي، مع أن الجمهور يقولون بالكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. جور ظلم.
كيف؟ جور إيش؟
ظلم.
ظلم، نعم. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على وجوب التسوية بين الأولاد، وجوب التسوية بين الأولاد في مطلق العطايا، ها، في مطلق العطايا. النعمان بن بشير أبوه بشير أراد أن يعطيه عطية مطلقة ولا في سبب؟ مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وهو الظلم، وأبى أن يشهد، فدل على أنه يجب على الوالد أن يساوي بين الأولاد في مطلق العطايا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب التسوية في العطايا بين الأولاد الذكر والأنثى سواء، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال للذكر مثل حظ الأنثي. وهذا الحديث يدل على أن تفضيل بعض الأولاد في العطايا لمعنى مخصوص أمر مباح. مثال ذلك: أحد الأولاد يريد أن يتزوج فيعينه الأب بشيء من ماله دون الآخرين، جائز، لأن الآخرين ما عندهم زواج. أحد الأولاد يدرس وينفق نفقات في دراسته فيعطيه شيء من المال دون الآخرين لأنهم لا يدرسون، فهذا أمر مباح. أحد البنات مثلا احتاجت إلى مال لمعالجة نفسها فأعطاها الوالد شيئا من المال دون الأخريات، فهذا لا بأس به. نعم.
قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تبر أو زرع.
نعم. هذا الحديث أصل فيما يسميه العلماء بالمزارعة أو المعاملة أو المخابرة، معاني متقاربة. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. نعم. لكن ننتبه أن المزارع أو المخابر أو المعاملة إذا كان على نصف أو ربع أو سدس مما يخرج من الأرض جائز، لكن إذا كان على الأربعاء والأنصفاء من جهة معينة من الأرض فمحرمة. لا بد أن ننتبه. يؤكد على الجواز حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، ويؤكد على المنع حديث رافع بن خديج. نعم.
قال عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالوارق فلم ينهنا.
اللي بعده.
ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والوارق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار والجداول النهر الصغير.
إذن حديث رافع بن خديج في أنه يجوز أن الإنسان يكري أرضه بالورق والفضة جائز، يقول هذه أرضي أنت تزرعها أنت تسكنها أنت تعمل فيها في مقابل مثلا كل شهر أنا أريد 100 دينار، ما في بأس، هذا أمر جائز. يعني تأجير الأرض سواء للزراعة أو للسكنة بمقابل المال جائز لحديث رافع بن خديج. وقوله كنا أكثر أنصار حقلا، الحقل المعروف حقول الزراعة، وكنا نكري الأرض، نكري يعني نؤجر، نكري الأرض أي نؤجر، وأما نكري يعني نستأجر، فرق بين الأمرين، على أن لنا هذه ولهم هذه. إذن كانوا يؤجرون الأراضي على أن هذه الجهة لنا وهذه الجهة لك أيها المزارع، فربما أخرجت هذه اللي هي لنا ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. هذا اللي قلنا أنه لا يجوز. لماذا نهاهم؟ لأن الرجل سيحصل له غرم أو غن. فأما بالورق يأجر الأرض بمقابل المال فلم ينهنا، هذا واضح. ويوضحه حديث رافع بن خديج الثاني اللي جاء عند مسلم من طريق حنظلة بن قيس قال لا بأس به، يعني كراء الأرض. ما معنى كراء؟ تأجير الأرض بالذهب والفضة، يعني أجرة شهرية. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. الماذيانات الأنهار الكبار، وهي كلمة فارسية. وأقبال الجداول، أقبال الجداول يعني أول الجدول، أول الجدول وهو النهر الصغير. يقول لصاحب الأرض المزرع المزارع يقول له هذا اللي في جهة النهر لي والثاني لك، فيحصل خسارة لصاحب الزرع. قال وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، معلوم مضمون بالذهب والفضة فلا بأس به، معلوم مضمون بخارج من الأرض مشاع لا بأس به لحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. نكتفي بهذا لأن الناس مستعجلين على الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.